بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع القاعدة الثالثة من هذه الرسالة النافعة، رسالة القواعد الأربع لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ونبدأ بهذه القاعدة بسبب ما حدث في الحصة الماضية من انقطاع في الشبكة. فقال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذا هو نص هذه القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة الثالثة رتبها الشيخ أو بناها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، حيث قرر الشيخ في القاعدة الأولى أن المشركين مقرون بالربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وأنهم إذا سئلوا عن عباداتهم لمعبوداتهم غير الله تعالى وهم يقرون بأنها لا تخلق قالوا عبدناها لطلب القربى والشفاعة. وهذه هي القاعدة الثانية، أي أن القاعدة الأولى أن المشركون مقرون بالربوبية، وهذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. وإذا سئلوا عن عباداتهم لمعبوداتهم من دون الله جل وعلا قالوا أنهم يقرون، وهم يقرون بأن الله هو الخالق وأن هذه التي صرفوا لها هذه العبادة لا تخلق، فقالوا بأنهم ما عبدناها إلا لطلب القربى والشفاعة. فلما أبطل الله جل وعلا دعوتهم هذه التجأوا إلى أمر آخر، وهو أنهم فرقوا بين هذه المعبودات، فرقوا بين هذه المعبودات، فجعلوا حجتهم هذه أنهم يعبدون الصالحين وغيرهم يعبد الحجر والشجر والأصنام. فلما كانت عبادتهم هذه صرفت للصالحين جعلت حجة أنها ليست من قبيل الشرك. لذا قرر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة النفيسة، والتي هي إجابة عن تساؤل أهل الشرك الذي ذمه الله تعالى وحذر منه وعاب أهله وتوعدهم وتهددهم، سواء من عبد صنما أو حجرا أو غيره. فهذه القاعدة لإبطال دعواهم في التفريق بين المعبودات التي توجه إليها من دون الله تعالى. هذه القاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله لإبطال هذه الدعوة التي استندوا إليها في التفريق بين هذه المعبودات. فكأنما العبادة إذا صرفت لغير الله جل وعلا وصرفت لنبي وصرفت لصالح وغيره فهذه ليست من قبيل الشرك. فقرر الشيخ هذه العبادة أن هذه العبادات التي عبدت وصرفت لها العبادة من دون الله سبحانه وتعالى كلها من قبيل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي من جهة معبوداتهم التي عبدوها، فمنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. وهذا الذي جاء في كتاب الله جل وعلا، وهذا الذي نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه القاعدة إلى غير ذلك. ورغم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك ولم يفرق بينهم، رغم اختلاف تفرقهم في عباداتهم وتفرقهم في هذه المعبودات التي صرفوا لها هذه العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق، فدل هذا على أن من عبد غير الله جل وعلا فهو في دائرة الشرك، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى دون نظر إلى هذا الذي صرفت له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. ففي هذه القاعدة بيان لحقيقة الشرك بالله جل وعلا، وهو الشرك هو عبادة غير الله جل وعلا دون نظر إلى منزلة المعبود. الشرك بالله جل وعلا هو عبادة غير الله جل وعلا دون نظر إلى منزلة المعبود. لأن العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، وصرفها أو تشريك أحد فيها مع الله جل وعلا هذا يعد من قبيل الشرك. لذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم جميعا. ففي هذه القاعدة تقرير عظيم أنه لا يوجد في الكون معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. وفيها أن الكفر بالله جل وعلا أنواع، فمنه عبادة الأشجار، ومنه عبادة الأحجار، ومنه عبادة الملائكة، ومنه عبادة النبيين، وغيرها من صور الشرك عياذا بالله. وفيها أيضا أن العابد لها أو لبعضها، أي لهذا الذي سبق ذكره أو لبعضها، فهذا كفر بالله جل وعلا. والكفر في هذا الباب ملة واحدة لا ينظر فيه إلى هذا الذي صرف له حق الله سبحانه وتعالى. لذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الشيخ رحمه الله على كون هذه الأمور وغيرها والتي هي من جنسها من قبيل الشرك قوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة في هذه الآية هي عبادة غير الله جل وعلا، وأصل الدين هو توحيد الله جل وعلا. فكل صرف لهذا الأصل، كل صرف لهذا الأصل الذي هو لله جل وعلا دون سواه فهذا من أعظم الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة هي الشرك بالله جل وعلا. أعظم الفتنة على الإطلاق تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، أو صرف شيء من حق الله جل وعلا، أو تسوية غير الله مع الله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الفتن. لذا الشيخ رحمه الله ساق هذه الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وصدرت هذه الآية بأمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وقاتلوهم. والقتل أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكفار دليل على عظم الجرم، ودليل على أن هذه التي عبدت من دون الله جل وعلا كلها صور للشرك بالله سبحانه وتعالى دون نظر إلى هذا الذي صرفت له العبادة، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. لهذا قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والشيخ رحمه الله مثل في هذه المعبودات التي عبدت وصرف لها حق الله جل وعلا، مثل بجملة من المعبودات التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن. من ذلك كما قال رحمه الله: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فهؤلاء الذين مثل لهم الشيخ رحمهم الله. وجميع هذه الأصناف ورد ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك دليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالله جل وعلا أخبر أن الليل والنهار والشمس والقمر من آياته أي من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فلا يليق ولا يجوز بحال من الأحوال أن تصرف العبادة لمخلوق، لأن العبادة حق للخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. فكل مخلوق ليس له من حق الله جل وعلا شيئا. لذا صح في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فهذا حق الله جل وعلا، العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. لذا أخبر الحق سبحانه وتعالى في مطلع هذه الآية، أخبر أن الليل والنهار والشمس والقمر من آياته، أي من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والناس مقرون جميعا بأن الله جل وعلا هو الذي خلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر، فحق الخالق أن يعبد سبحانه وتعالى، وليس من حق المخلوق أن تصرف له العبادة أو أن يشرك مع الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا الذي دلل به الشيخ رحمه الله على عبادة الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فأخبر الله، نهى الله جل وعلا، نهى الناس أن يسجدوا للشمس أو القمر، فدل هذا على وقوع هذا الشرك، على وقوع هذا الشرك ووجوده. لذا أنزل الله جل وعلا هذه الآيات التي نهى الناس فيها أن يسجدوا للشمس أو أن يسجدوا للقمر، وفيها أمر من الله جل وعلا أن يسجدوا للذي خلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر. لذا قال الشيخ رحمه الله، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، قال: ومنهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الشمس والقمر. وهذه الآية في سورة فصلت دليل بين واضح على وقوع الشرك وهو عبادة الشمس والقمر. لذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في هذه العبادة. ثم دلل الشيخ رحمه الله لوقوع الناس في عبادة أخرى، في شرك آخر، وهو عبادة الملائكة. قال: ودليل الملائكة، أي دليل وقوع هذا الشرك، قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فهذا إخبار من الله جل وعلا، فيه إخبار ضمن الإخبار في هذه الآية من سورة آل عمران على وقوع الشرك وهو عبادة الملائكة واتخاذ الأنبياء أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء ممن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتأمل أو الناظر في سيرته صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين دونما تفريق بينهم في صور هذه العبادات. فكل من صرف حقا من حقوق الله جل وعلا إلى غير الله جل وعلا، أو سوى فيه، أشرك فيه مع الله جل وعلا، قاتله النبي صلى الله عليه وسلم دون نظر إلى هاته التي صرف لها هذا الحق. ثم قال: ودليل الأنبياء، قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله،
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذه الآية من سورة المائدة فيها إخبار عن وقوع الشرك، فيه بيان عن وقوع الناس في عبادة الأنبياء، من ذلك عبادة الناس لعيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا صريح في قوله جل وعلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي إلهين أي معبودين من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على وقوع هذا الشرك أيضا. قال ودليل الصالحين قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي دليل أنهم يعبدون الصالحين، أي أولئك الذين يدعون المشركين ويعبدونهم، والوسيلة القربى والطاعة، ففيها دليل على أن هناك من يعبد الصالحين وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لهم، لأن الكل مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكل مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فحتى الأنبياء مفتقرون بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذا الدليل من سورة النجم دلل به الشيخ رحمه الله تعالى أي أنهم كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، واللات فيها بتخفيف التاء وبتشديد التاء، فإذا كانت بتخفيف التاء فهو صنم في الطائف عبارة عن صخرة منقوش عليها فيها بيت مبني وعليها ستائر يضاهون بها الكعبة، وعند هذا المكان سدنة. أما إذا كانت بتشديد التاء فهو اسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح كان لا يلت السويق للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر وصاروا يعبدونه. وأما العزة فرأيتم اللات والعزة، أما العزة فهي شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف حولها بناء وستائر وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس من داخلها. ومناة الثالثة الأخرى، أما مناة فهي صخرة كبيرة تقع قريبا من جبل قدي بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج. فذكر الشيخ رحمه الله هذا الدليل للدلالة على أنهم كانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ودلل بحديث أبي واقد الليثي رحمه الله، وهذا الحديث فيه أي أن لهم شجرة يلازمون مكانها ويعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة، وهذا شرك، ففيه أن هناك من يعبد الأشجار، وهذا واضح جلي في حديث أبي واقد الليثي رحمه الله تبارك وتعالى. فالعبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، حيث ذكر أنواع العبادة منها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها، ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء جميعا، قاتل من عبد الملائكة وقاتل من عبد الأنبياء والصالحين وقاتل من عبد الأشجار والأحجار، وقاتل من عبد الشمس والقمر، ولم يفرق بين أحد من ذلك، لأنه نظر إلى هذا الحق الذي صرفه، حق الله جل وعلا صرف إلى غيره ولم ينظر إلى هذا الذي صرف له، فدل على أن صرف شيء حق من حقوق الله جل وعلا إلى غير الله فهذا شرك بالله جل وعلا، وبذلك لا حجة، لا تكون ثمة حجة لهؤلاء المشركين الذين تعللوا وتعلقوا بهذا الخيط الذي هو أوهن من بيت العنكبوت ليحتجوا به على شركهم وعلى أنه ليس من قبيل الشرك كونهم عبدوا أهل الصلاح وعبدوا أهل التقوى، فدل ما ذكره الشيخ في هذه القاعدة أنه ليس ثمة فرق فيها في الجهة التي صرف لها حق الله تبارك وتعالى، فحيثما صرف حق الله جل وعلا لغير الله جل وعلا فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا واضح جلي في هذه الآيات. ثم ختم الشيخ هذه الرسالة بهذه القاعدة الرابعة، حيث قال رحمه الله أن مشرك زماننا، يقصد زمنه رحمه الله، قال أغرض شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ففي القواعد السابقة قرر الشيخ أن شرك في القواعد السابقة قرر الشيخ أن شرك أهل زمانه وما بعده هو من جنس شرك الأولين، وأن الشرك الذي فعلوه والذي فعله الأولون، وهذا بما أورده عليهم من الأدلة. وفي هذه القاعدة الرابعة، هذه القاعدة نتيجة لما سبق أنه ربما زادت الحال، فكان شرك أهل زمان الشيخ رحمه الله وما بعده إلى زماننا هذا أغلظ من شرك الأولين، فيه إقرار أن ما وقع في زمنه رحمه الله بعد أهل الشرك ففيه ثمة جملة من الأمور المتشابهة، ولكن أضاف الشيخ أصلا آخر أن ما وقع فيه الناس في زمن الشيخ من الشرك وما بعده فهو أغلظ مما وقع فيه من سبقهم من الأولين، لذا إن أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، فقرر هذا الأصل رحمه الله تبارك وتعالى، ثم مثل له رحمه الله تبارك وتعالى، قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، وهذا ما ذكره القرآن الكريم، وهذا الذي نقله الشيخ من صف سورة العنكبوت قوله جل وعلا، سورة العنكبوت قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذا إخبار من الله جل وعلا عن حال المشركين، فحالهم في الرخاء وحالهم في الشدة. فمضمون هذه القاعدة بيان الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين، وأنه في المتأخرين أغلظ. فما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الآية، فركوبهم في الفلك له حال شدة، ونزولهم إلى البر هو حال رخاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذا دليل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على أن مشرك زماننا أغرض شركا من الأولين، لأن كما قال الشيخ رحمه الله قال ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. هذا وجه من الوجوه التي علل بها الشيخ رحمه الله على غلظ شرك المتأخرين. وثمة وجه آخر ذكره الشيخ في كشف الشبهات فقال أن الأولين يعبدون أناسا صالحين، أما هؤلاء فيعبدون أناسا وهم من أفجر الناس. هذه من الفروق التي تذكر في بيان غلظ شرك المتأخرين. فمن تقدم من المشركين كان صرفهم لحق الله جل وعلا إلى غيره لممن يظن ويعتقد فيه الصلاح، بينما شرك المتأخرين الظاهر فيه أنها أن أغلب من صرفت له هذه العبادة فهو من أفجر الناس، من أفجر الناس ومن أسوأ الناس على الإطلاق. وهذه من الوجوه التي ذكرها الشيخ رحمه الله في بيان غلظ شرك المتأخرين، في بيان غلظ شرك المتأخرين. وثمة وجوه أخرى ذكرها أئمة الدعوة في كتبهم فليرجع إليها في بابه، لكن هذا الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله ذكر حال المشركين المتقدمين كما نقل في كتاب الله سبحانه وتعالى. فذكر الله جل وعلا حالهم في الرخاء، وذكر الله جل وعلا حالهم في الشدة، ذكر حالهم في الشدة ثم ذكر حالهم في الرخاء. وهذا لمن عقد المقارنة بين شرك المتأخرين وشرك المتقدمين وجد أن المتأخرين وقع فيهم الشرك في الرخاء كما وقع فيهم الشرك في الشدة بخلاف حال من تقدم من المشركين. هذا آخر ما في هذه الرسالة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فذكر مقدمة سبق بيانها ثم أتبعها بالقاعدة الأولى ثم القاعدة الثانية ثم القاعدة الثالثة ثم القاعدة الرابعة، وفيها نفائس، فيها بيان لجملة من المسائل إذا علمها الطالب، إذا علمها الطالب تبصر بجملة كبيرة من توحيد الإلهية التي ينبغي على طلبة العلم أن يحيط بها علمه. ومن نفائس هذه المسائل أيضا أنها أخذت من كتاب الله تبارك وتعالى كما سبق بيانه في بداية هذه الرسالة. هذا آخر ما يسر الله جل وعلا جمعه وبيانه في لهذه الرسالة، لرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتوب عليه إنه سميع قريب مجيب. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا بابا من أبواب الخير لنكمل إن شاء الله جل وعلا في الأسابيع القادمة، لنكمل أو لنبدأ شرحا آخر متعلق بالأصول الستة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك وأن يسددنا إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.